بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي سأتناوله في هذا اليوم بالشرح والتعليق والوقوف هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث متعلق بعبادة من العبادات الجليلة، وهي عبادة تحية المسجد، عبادة تحية المسجد. جعل الله جل وعلا لكثير من الأشياء تحية، منها أولا تحية المجالس. فتحية المجالس السلام، فإذا دخل الإنسان المجلس سلم. كذلك الكعبة تحيتها الطواف لمن كان متلبسا بنسك، فمن دخل محاجا أو معتمرا فالسنة أن يقدم التحية هناك، وهي الطواف حول البيت سبعا. والمساجد جعل الله تحيتها صلاة ركعتين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث تحته مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. أولا، من حيث الحكم الشرعي اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس حتى يصلي ركعتين لمن دخل المسجد وأراد الجلوس. والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، وأن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المسألة الثانية، أن صلاة ركعتين في جميع الأوقات، إذا دخل الإنسان المسجد وأراد أن يجلس فإنه يصلي في جميع الأوقات، حتى في أوقات النهي الواسعة مثل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لأنها من ذوات الأسباب. والقاعدة الشرعية أن كل صلاة من ذوات الأسباب فإنه يؤتى بها في أوقات النهي. المسألة الثالثة، أن من دخل المسجد ولم يريد الجلوس وإنما وقف لأنه يعتقد بأن الصلاة أوشكت على الإقامة، فإنه لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد، وإنما يجوز له أن ينتظر فيدعو الله أو يقرأ أو يسبح أو يذكر الله عز وجل، يجوز له ذلك. الأمر الآخر، من دخل المسجد والصلاة قائمة فإنه لا يشرع في حقه أن يأتي بتحية المسجد، لا يشرع في حقه أن يأتي بتحية المسجد، وإنما يدخل الصلاة مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المسألة الأخرى، فيما لو إذا كان الإنسان قد شرع في تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن يستمر فيها، لأن الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقطعها مباشرة لهذا الحديث. ومن أهل العلم من فرق بين من كان في أول الصلاة وبين من كان في آخر الصلاة. فإذا كان في أول الصلاة قالوا يقطع صلاة النافلة، لأن عندنا قاعدة أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها ولو لغير سبب. فكيف وقد وجد سبب عظيم؟ لأن إدراك تحية، إدراك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، فيقطع ويدخل. أما إذا كان في آخر الصلاة قال يتم صلاته ويوجز، يعني يستعجل حتى يجمع بين المصلحتين الدينيتين. المسألة الأخرى فيما يتعلق بيوم الجمعة والإمام يخطب، فإن أيضا من أراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لهذا الحديث ولما جاء في سنن النسائي وغيره أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد يقال له سليك الغطفاني فجلس يوم الجمعة فقطع الخطبة وقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. والمسألة الأخرى أيضا أن من أتى بجنس صلاة فإنها تكون تحية مسجد. من أتى بمثلا السنة القبلية دخل المسجد في الفجر فأتى بالسنة القبلية أو الظهر يكفيه ويجزئه عن تحية المسجد، تكون هي تحية المسجد. من دخل وقد فاتته الصلاة فقضاها مثلا قضاها يكفيه، ما يأتي بركعتين لأنه أتى بجنس الصلاة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه العبادة الجليلة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم ما فضل شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال البارحة بعيد خلص السؤال
موجود السؤال أبو عبد الله.
زين
إن شاء الله.
السؤال الثاني بقيت له في يوم الجمعة، في يوم الجمعة يعني يجب الدين لأوذان الأولي، هل نصلي ركعتين أو أربع ركعات؟
إن شاء الله إن شاء الله
يوم الجمعة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
الله
عليك. حياك. جيف الشيخ لسؤال أبو عبد الله، يقول أنه متعود أن يصلي قيام الليل ويؤخر الوتر إلى آخر الليل، فيقول فضل الشيخ في الأمس لم استيقظ إلا مع إقامة صلاة الفجر، فيقول قضيت قيام الليل والوتر مع صلاة الضحى.
الحمد لله أحسنت حينما فعلت هذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من نام عن حزبه من الليل فقضاه ما بين صلاة الضحى وصلاة الظهر فكأنما قام الليل، أو كتب الله له قيام الليل. ولذلك كل من فاته الوتر أو الورد أو الحزب من الليل وقضاه بين صلاة الضحى وصلاة الظهر فيكتب الله عز وجل له قيام الليل.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا دخل المسجد في يوم الجمعة ويقول بعد الأذان الأول هل يصلي ركعتين أم أربع ركعات؟
الحمد لله، إذا دخل المصلي المسجد يوم الجمعة فإن السنة أن يأتي بتحية المسجد، وذلك لأنه ليس قبل الجمعة سنة قبلية، السنة القبلية هذه قبل الظهر أربع ركعات، أما الجمعة فليس هناك سنة قبلية وإنما السنة بعدية، يكون هناك سنة بعدية، ولذلك لو اكتفى بركعتين لا حرج، وإذا أحب أن يصلي ما شاء فلا حرج، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وصلى ما شاء، لكن لا يعتقد بأن السنة راتب وإنما هي سنة مطلقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال من اللي قال أمس، يقول فضيلة الشيخ هل الأب هو الذي يقوم على البنت والابن ومسؤول عن البنت والابن، أم أن البنت الأم هي المسؤولة عنها؟ ويقول حتى في تسمية البنت وغير ذلك من شؤون البنت الأم هي المسؤولة عنها.
الحمد لله، المسؤول الأول عن الأولاد هو الأب، وبذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فالأب هو الذي يسمي وهو الذي يعق عن المولود وهو الذي أيضا يتولى ولاية تزويج البنت إذا بلغت، وهو الذي يجب عليه النفقة أيضا، ويشترك مع زوجته في قضية التربية، في قضية التربية يشترك هو وزوجته في قضية التربية. وإذا أراد أن يتنازل عن بعض حقه له ذلك، يعني إذا قال لزوجتي أنت سمي البنت أو سمي الولد مثلا لا حرج في ذلك، أو قالت الزوجة أنا أعق عن ابني بعقيقة عندها مبلغ مالي مثلا لا حرج، لكن الأصل المخاطب هو الأب في مثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير فصيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله
خير أخ إبراهيم،
حالكم خير؟
الله يبارك فيك، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك
طال عمرك. أنا عندي سؤال بالنسبة أولادي، يصلون الفرض يعني مع الإمام، بعض مرات يجي بعض مرات ما يجي، لكن السنن ما يصليها لا في الفجر ولا ظهر ولا عصر، بس مجرد يصلي 4 ركعات ما يطلع. هاي هل عليهم شيء من الموضوع هذا؟ السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة للجمعة أنا أسير تقريبا من وقت أسير قبل الإمام، يعني قبل وأسير تقريبا نص ساعة أو ساعة إلى ربع نص ساعة، فأنا حصل أحد من الأخوان يجوني ثم يصلي يركع يسجد يركع يسجد يركع يسجد كل ركعتين يسلم كل ركعتين يسلم، فأنا قلت له الشخص هذا ليش تصلي أنت بس صل 4 ركعات كفي، قال لا أنا ما أحب أقعد بس أحب أصلي زيادة. هل صحيح هذا الموجود؟ يقول لا أنا سمعت تقول بأن في بعض من الأمة قال يجوز الصلاة لو 10 ركعات، هل صحيح الشيخ الموضوع هذا؟ بغيت أنا عافن
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ إبراهيم، الله يبارك فيك، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أخ إبراهيم بالنسبة، يقول عندي الأبناء يصلون الفرض في المسجد لكن يقول السنن لا يصلونها، هل عليهم شيء؟
الحمد لله، يعني ما دام أنهم ولله الحمد يصلون الفرائض في المسجد فهذه نعمة عظيمة، وينبغي له أن يحببهم إلى السنة، إلى السنن النوافل هذه اللي هي السنن القبلية الرواتب والبعدية وأيضا السنن الأخرى، ويبين لهم بأنها هذه مكملات للصلاة، لأن الإنسان حينما يسأل يوم القيامة عن صلاته فتكون ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى إحياء مثل هذه السنن والمواظبة عليها فيحببهم، لكن أهم شيء أنهم يأتون بالفرائض ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة يقول هو معنا مكالمة، أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك ويبقيكم إن شاء الله، أسلم عليك وعلى فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يسلم. فضيلة الشيخ سؤالي، أنا لله الحمد أزور المقابر وأسلم الحمد لله على يعني موتانا موتى المسلمين بشكل عام، وأحيانا أصد يعني أروح أشوف المقابر الجاهزة يعني المحفورة.
نعم.
فألاحظ يعني أكثر من مقبرة، في مقابر مثلا حافرين حفرة إضافية اللي تكون اللي تدخل فيها يعني يدخلون فيها الموتى تكون بالركن، وفي مقابر أنا أشوف الحفرة هذه في النص، فما أدري تفسير يعني ذلك إيش، إذا وضح السؤال لكم.
واضح السؤال إن شاء الله محمد،
بارك الله فيك،
حياك الله. تسمع الجفر الشيخ،
بارك الله فيك.
كان مخرا خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
برامج المستمعين،
حياك الله، حياك الله.
اليوم عندي سؤال كان قديم شوية بس السؤال يعني عاوزين يعني توضيح يعني أكثر، سؤال مهم يعني بالنسبة لبر الوالدين. يعني في من هناك من يسأل عن بر الوالدين، من فاته بر الوالدين في حياتهم فماذا يفعل، هل يقوم بنفس الغدر؟ لأنه في أسئلة كثير من الناس يعني مهتمين بالأمر هذا ويعني متخوفين ويريدوا إجابة شاملة من الشيخ
إن شاء الله.
لما يبرهم في حياتي يعني هل وندم على ذلك، فهل ماذا يفعل؟ هل بيكون نفس المقدار اللي بيكون في حياتي أم ماذا؟ وشكرا.
جزاك الله خير اخوي. جزاك الله. يفضل الشيخ سؤال الأخ إبراهيم يقول إنه يذهب إلى صلاة الجمعة، يقول لا أرى البعض من الناس يصلي قبل صلاة الجمعة ما كتب له، يقول من نوافل، فيقول فضل الشيخ ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، هذا على السنة ولله الحمد والمنة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة ودنا من الإمام وصلى ما شاء. هذا طبعا الحديث طويل، لكن الشاهد وصلى ما شاء، بمعنى أن الإنسان إذا أتى يوم الجمعة فهو بالخيار. أولا طبعا لابد أن يصلي تحية المسجد، وقلت لابد يعني إما على قول من يذهب إلى الوجوب وإما على قول من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يصلي ما شاء، يتنفل ما شاء، يصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 10 12 ما شاء، بما يتيسر الوقت، حتى يعني إذا خرج الإمام توقف عن الصلاة. وبالنسبة للأمر الآخر، يشتغل في قراءة القرآن أو يشتغل في الذكر أو في طلب العلم، يقرأ كتاب مثلا من كتب العلم، هذا كله من العبادة، ولذلك الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل، يقول فضيلة الشيخ أنه في بعض الحين يزور المقابر ويسلم على الموتى، يقول أرى القبور بعض القبور الجاهزة، فيقول لاحظ أن بعض القبور قد حفرت شق في وسط القبر والبعض لحد في الطرف، فيسأل فضيلة الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله، بالنسبة لي يعني قبر الميت يجوز، يجوز بطريقة اللحد وبطريقة الشق، ولذلك يعني الأمر هذا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذلك الأمر واسع. فأما اللحد فيكون إلى جهة القبلة من جانب القبر، وأما الشق فيكون كالنهر في الأسفل، ولذلك الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير شيخ. الأخ عمر يسأل عن بر الوالدين، يقول ما فاته بر والدي في حياتهما وندم بعد مماتهما، يقول ماذا يفعل؟
الحمد لله، لا شك بأن بر الوالدين في الحياة، لأنه في فترة التكليف، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا فاته بر الوالدين ثم توفي أنه لا يمكن أن يتدارك، لا، ممكن أن يتدارك، وذلك بكثرة الدعاء لهما وبالصدقة عنهما، وقبل ذلك بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل من العقوق أو يعني التساهل أو التفريط الذي حصل تجاه الوالدين. فالآن من فاته شيء يكثر من الدعاء لوالديه في صلاته وخارج صلاته، ويتصدق عنهما، وإذا كان لديه قدرة مالية يتصدق عنهما بصدقة جارية كبناء مسجد مثلا أو شيء من الأمور التي حسناتها عظيمة، وهذا إن شاء الله يكون سبب من أسباب يعني تكفير ذنبه الذي وقع فيه. وأنا أؤكد على قضية التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الاستمناء يجب الغسل؟ ويقول إذا خرج مثلا المني لم يخرج يقول كاملا وإنما خرج قطرات، هل أيضا يجب الغسل؟
الحمد لله، بالنسبة لخروج المني نعم هو من موجبات الغسل، لكن بشرطين. لابد أن يكون المني الذي يوجب الغسل أن يخرج أولا دفقا، فإذا خرج سائلا هكذا من دون دفق فهذا لا يوجب الغسل، وهذا يحصل عند بعض المرضى ويحصل عند بعض الذين يعانون أوضاع صحية معينة. وأيضا بلذة، لابد من الالتذاذ، والالتذاذ هذا ينتفي في حالة النوم، فإذا استيقظ وجد بللا يكفي الشرط الأول وهو خروج المني، خروج المني، لأن في الغالب أن من احتلم يخرج المني دفقا، وقد لا يشعر النائم بالالتذاذ، ما يشعر بالالتذاذ، لكن يبقى قضية خروج المني في اليقظة أن يحمل هذين الوصفين، أن يخرج دفقا وأن يخرج بلذة، فيجب عليه في مثل هذه الحالة أن يغتسل. أما المذي، ومهم جدا الكلام عنه، لأن كثير من الشباب قد يخطئ فيظن بأن المذي يوجب الغسل، وهذا غير صحيح. المذي يوجب الوضوء فقط، فهو نجس كالبول، هو السائل الشفاف الأبيض الذي يخرج عقيبة يعني تفكر أو عقيبة مداعبة مثلا مع الأهل، ها؟ فهذا يوجب الوضوء فقط مع غسله، ولا يوجب الاغتسال.
ذاك الخير الشيخ معنا خليل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليل.
جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله بارك فيك، تفضل.
لو سمحت بذل فضيلة الشيخ عن بعد صلاة الجمعة بتكون في كم ركعة؟
إن شاء الله.
وما معنى كلمة المسيح لو سمحت في الإسلام؟ كلمة المسيح.
إن شاء الله.
المسيح عيسى ابن مريم.
جزاك الله خير خليل، حياك الله. فالشيخ سؤال لخليل بالنسبة لقول بعد صلاة الجمعة، هل هناك سنة وراتبة وكم ركعة؟
نعم، الحمد لله، بالنسبة لبعد الجمعة هناك سنة راتبة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتان إذا صلاهما في البيت، وأربع إذا صلاهما في المسجد، يصلي ركعتين ركعتين في المسجد، وأما إذا صلاها في البيت فيصلي ركعتين، ولو زاد لا حرج حتى في البيت. نعم،
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول ما معنى كلمة المسيح؟
الحمد لله، بالنسبة للمسيح لها معنيان عند أهل العلم. الأولى فيما يخص المسيح عيسى بن مريم، أنه كان إذا مسح على المريض برئ، سمي المسيح لأنه إذا مسح على المريض برئ. والثانية أنه المسيح ممن يسيح في الأرض، يعني يخرج وينتشر في الأرض، وكان المسيح عليه الصلاة والسلام يعني لم يستقر في مكان واحد، وإنما كان يسيح في الأرض وينشر دعوته ويبلغ رسالة ربه في الأرض. أما فيما يتعلق بالمسيح الدجال فأيضا ذكروا له معنيين، المعنى الأول يتفق فيه مع المسيح عيسى بن مريم من حيث الدوران والسياحة في الأرض. السياحة ليس المقصود فيها السياحة بالمعنى اللي نحن نعرفه، لا، وإنما الضرب في الأرض والذهاب. والثاني أنه ممسوح العين اليمنى، فعينه اليمنى ممسوحة، وهي فيها مثل العنب الطافية كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى المسيح ويشمل النوعين.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، نقول في صلاة الجمعة هل يجوز أن أجلس في السيارة أسمع الخطبة إذا كان المسجد ممتلئ، وإذا أقيمت الصلاة أنزل وأصلي؟
الحمد لله، إذا كان الشخص يعني يعاني مشاكل صحية أو أن الحرارة شديدة جدا وقد أوقف السيارة بجوار المسجد فلا حرج، لا حرج يستمع إلى الخطبة حتى إذا جاءت الصلاة نزل وصلى. للظروف الحالية، أنا أتكلم ليس قاعدة عامة وإنما في الظروف الحالية، لأن الآن بالنسبة لأغلب المصلين الآن يصلون في الشمس لأن المساجد تمتلئ مبكرا، فإذا كان الشخص يعني يصعب عليه مسألة الوقوف في الشمس أو الجلوس تحت أشعة الشمس لا حرج عليه أن يبقى في سيارة حتى إذا أقيمت الصلاة نزل وصلى مع المصلين.
أيضا يقول فضيلة الشيخ، إذا الزوجة حملت وكان في الأسبوع الثامن أو التاسع وهي تشعر بأنها غير قادرة على الحمل ولديها أولاد ولله الحمد، فإذا قامت بإجهاض هذا الجنين ما الحكم في هذا الأمر؟ هل يعتبر قتل نفس؟
الحمد لله، لا شك بأن الجنين إذا بلغ هذه السن وتقوم الأم بإجهاضه لا شك بأنه قتل هذا والعياذ بالله، وعلى خطر هذه الأم. كيف تقتل نفس بمثل هذه الصورة، خاصة أنه قد أوشكت على الولاد؟ هذا محرم ولا يجوز، ومعرضة نفسها لعقوبة.
الأسبوع الثامن.
الأسبوع الثامن وليس الشهر الثامن. طيب، إذا كان الأسبوع الثامن وليس الشهر الثامن ننظر. الأسبوع الثامن يكون كم عمره يا شيخ إسحاق؟ يعني شهرين.
شهرين.
عموما بالنسبة للنطفة لا تلقى بعد تمام الأربعين، أما قبل الأربعين فيجوز إلقاء النطفة بدواء مباح كما نص على ذلك الفقهاء وأما بعد ذلك فلا، إلا أن يكون هناك ضرورة كأن يخرج تقرير طبي من اللجنة الطبية على صعوبة استمرارية الحمل أو الخطورة على الأم، ممكن في مثل هذه الحالة، أو ترى مثلا بأنها يعني لديها عدد كبير من الأولاد وتفاجأت بالحمل وهو لم يبلغ يعني 80 إلى الآن، ما وصل إلى اليوم يعني ما وصل عمر الجنين إلى 80 يوم، ممكن في مثل هذه الحالة إذا وجدت الضرورة، والأولى والأفضل عدم التعرض للحمل بالإسقاط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الدعاء مستجاب عند سماع الأذان؟ أي تدعو والأذان يؤذن، المقصود ما المقصود بهذا الأمر وكيف يكون الترداد خلف المؤذن؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، يقولوا مثل ما يقول، إذا قال المؤذن الله أكبر أن تقول بعد الله أكبر. وأحيانا بعض المؤذنين يعني يجمع التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر، أن تقول الله أكبر الله أكبر، هكذا إذا جئت عند حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحيعلتين هذه تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتهى المؤذن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قلت هذا الدعاء حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ أو معنا مكالمة؟ نعم أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام
جزاك الله خير،
حياك
الله، يوفقكم إن شاء الله لطاعتك.
الله يبارك، جزاك الله
شيخ إسحاق. عندي سؤال بالنسبة للشيخ، بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة، إذا كنت ماموم وكملت اللهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ولسه الإمام مستمر ما شرع في الصلاة، هل أجيب دعاء آخر من الأدعية المأثورة في هذا الكلام، أو أبدأ بالفاتحة؟ وإذا بديت بالفاتحة وبدأ الإمام في الفاتحة أقف ولا أكمل؟ هذا السؤال الأول. ثاني شيء شيخ إسحاق، عندنا مثلا الآن مسجدنا فيه من كبار السن وهذولا وماسكين لهم الأماكن يعني خلاص محجوزة، كل حاط له كرسي وحاط سجادته فوق، أحيان يتأخر ننتظر لما نقيم الصلاة الإمام، ما نقدر نجيح كرسي لأن هذولا كبار سن تعرفوا نحن كبار سن يعني ما احنا صغار، لكن أقول كان أو آخرين مثلا أحد يترك سجادته ويروح، فهل نوخر سجادته ونصلي ولا كيف نسوي؟ نعم الله يسير،
جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يحفظك.
حد يسمع أحد منهم هذا
إن شاء الله، الله يبارك فيك، حياك الله عبد الرحمن،
ميزان حسنة.
آمين. نعم كلام أخرى أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا الأكارم، بارك
الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله بارك فيك. سؤالي شيخي بالنسبة ل بعد السجود، هل ممكن إنه مثلا أتأخر ثواني معدودة حتى أكمل الدعاء بين السجدتين مثلا، أو بعد السجدة الثانية أو خلال الركوع ثواني معدودة، يعني الإمام يقوم أنا ثواني معدودة أكمل الدعاء حتى أكمل الدعاء مثلا بعد التسبيح
إن شاء الله؟ جزاك الله خير بعمر، حياك الله. نعم فضل الشيخ، نجيب على السؤال بعبد الرحمن، يقول إذا كان أتى بدعاء الاستفتاح وهو مأموم والإمام لم يشرع بالقراءة، فيقول هل يجوز أن أتي بدعاء آخر أو أن يقول أبدأ بالفاتحة؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إذا أتى بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام فإن المشروع أن ينصت، لأن الإمام يتهيأ الآن للقراءة، وقد يكون الإمام اختار دعاء من أدعية الاستفتاح التي هي أطول، والمأموم يعني أتى بدعاء يعني قليل من حيث المفردات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فينتظر. لا يكرر الدعاء ولا يقول شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض من كبار السن قد حجز له مكان في الصف، فيقول في بعض الأحيان يتأخر هذا الشخص الكبير في السن، هل يجوز يقول أن أصلي مكانه؟ ويقول ما النصيحة لهؤلاء؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يحجر مكانا في المسجد يمنع أحدا من الاقتراب منه أو من الجلوس فيه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ومن أهل العلم من حمل هذا على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة، لأن هذه لأن مقاعد المساجد ليست يعني مختصة بأشخاص، فهي مشاعة للجميع ولمن سبق ولمن سبق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيطان كإيطان البعير فيما يروى عنه، وذلك بأن يتخذ الإنسان له مكانا لا يبرحه ولا يأذن لأحد أن يأتي فيجلس فيه. ولكن هناك بعض كبار السن قد يعني يأتي بالكرسي فيضعه في مكان، لأن يرى بأنه حتى لا يزاحم الصف يضعه في أطراف الصف مثلا أو كذا، أو في الصف الثاني، يعني فلا بأس بعدم التعرض لهذا، لأنه يرى بأنه قد يزاحم الآخرين أو يضايقهم فيما لو إذا نقل الكرسي إلى مكان آخر. فإذا كان في سعة الإنسان يجلس في الأماكن الواسعة، أما إذا بقي هذا الكرسي وهذا المكان والإنسان يحب أن يكون في الصف الأول، لا بأس بأن يرفع هذا الكرسي ويرجعه مثلا ويصلي في هذا المكان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحة والعافية.
الله يعافيك. جزاك
الله خير
فضيلة
الشيخ. جزاك الله خير أنت والشيخ والإخوان وياك، يعطيكم صحة والعافية. الله يحفظك يا شيخ وأنت والإخوان كلكم، جزاك الله خير. شيخ سؤالي، أنا عندي عماد. بعد توفى الوالد الله يرحمها. فالحين هم ما يوني، أنا بعد من كبري بالسن وكذا، وعد تواصل وياهم يعني خليل ما وايد بعد، بس هم ما يتصل لي شيخ، مو بدأ بتاتا مقاطعيني. هاي أي ذنبنا؟ أنا أتواصل وياهم يا أخواني وأخواتي، بس ما وايد قليل يعني، هاي أي ذنب؟ هم مو بتاتا.
أبو فيصل، السؤال في البداية لم أسمع السؤال.
سؤال، أنا عندي عمات.
عمات نعم، إن شاء الله واضح السؤال خلاص.
إنزين، فالحين هم قاطعين مول بتاتا، أخواتي وأخواني مول من الثانية، حرم الثانية.
وأنت تتواصل معهم؟
أنا أتواصل بهم صراحة، بس ما وايد يعني وايد، بس هم مول بتاتا لأخواني ولأخواتي. هل علي ذنبنا؟ أنا أتواصل بهم بس ما وايد، ما بكثرة. وجزاكم الله.
جزاك الله خير فيصل.
وأنتوا والشيخ والأخوان.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
مميزين دائما.
الله يحفظك.
مميزين.
حياك الله. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن تفضل.
عندي سؤال إيش ممكن؟
نعم تفضل تفضل.
أنا كان عندي حاسوب أو كمبيوتر.
نعم.
أعطيت أخوي الصغير عشان يلعب فيه.
نعم.
ولكن بعد فترة يعني اكتشفت إنه يعني تلهي عن الصلاة، وممكن هو يشوف فيه أشياء يعني مثلا تكون فيها ألعاب يكون فيها أغاني أو من هالقبيل. فأنا قلت له يعني لا تسوي هالشيء، يعني لا تطالع أشياء. بعدين بعد فترة شفت أنه ينام عن الصلاة وهذا بسبب الكمبيوتر يعني، فأخذت عن الكمبيوتر، الوالدة أصرت علي أني أرجع له، فحين هو عنده، ولكن أنا خاف أني أنا أفهم أنه مثلا ينام عن الصلوات، ممكن يشوف فيه أشياء يعني مثلا يشوف يعني أشياء مو زينة يعني، فما أعرف إذا أنا أفهم على شيء، وهل يعني بإمكاني أني أسحبه منه ولا أخليه عند الجهاز
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الرحمن، تسمع رد فضل الشيخ. نعم عليكم السلام. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو عمر يقول في السجود مثلا أو في الجلوس بين السجدتين، هل يجوز يقول أن أتأخر قليلا لثواني حتى مثلا أكمل دعاء أو ذكر معين؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في لفظ فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن المشروع في حق المأموم أن يتابع الإمام، والمتابعة تكون الإتيان بالفعل بعد انتهاء الإمام من فعله، يعني إذا كبر نكبر بعده، وإذا ركع نركع بعده. وبالنسبة للتأخر عن الإمام، إذا كان تأخرا يسيرا مثل ما ذكر الأخ ثانيتين مثلا، ثانيتين ثلاث أربع مثلا ثواني، هذه لأكمال الدعاء لا بأس، أما أن يطيل فهذا لا شك بأنه مخالف.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر.
الله يحييك. عندي سؤال للشيخ.
نعم.
بالنسبة للمصلي الفرد عندما يباشر بالأركان، أركان الصلاة، هل يكبر بعد ما يتمم الركن أو عندما يشرع في الركن، بمعنى القيام أو الجلوس أو بين السجدتين، فهل يكبر قبل ما يبتدي بالركن أو بعد انتهاء من الركن؟
إن شاء الله.
طيب،
جزاك الله خير أخي عمر، حياك الله. أبو ياسر تفضل.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسر.
جزاك الله خير، بارك
الله. حياك الله، بارك فيك.
طال عمرك. أنا عندي كبش وارد أضحي فيه إن شاء الله إذا الله راد.
نعم.
والكبش هذا مقصص الشعر منه كامل، يعني هل يجوز هذا الضحية وكذلك يعني
مقصوص شعر الضحية بالكامل؟
ايه بالكامل، مقصوص منه الشعر بالكامل تقريبا من شهرين كده.
نعم. نعم.
وكذلك اي لحظة بعد ما في قرون، هل يجوز الضحية هذا ولا ما يجوز؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو ياسر،
بارك الله فيك،
الله يحفظك ابو ياسر. نعم. نجي فاضل الشيخ، سؤال ابو فيصل يقول عنده عمات ويقول انا اتصل بهم واتواصل معهم وأزورهم، يقول لك ليس كثيرا، ويقول هؤلاء العمات يعني لا يتصلون بي ولا يتواصلون معي، هل علي الذنب؟ يقول في هذا
الحمد لله لك الأجر والثواب، فهذا هو صلة الرحم أنك تصل عماتك، لأن الحق لهن عليك وليس لك الحق عليهن، ولذلك إذا ما اتصلوا فيك فلا تعاملهم بنفس معاملتهم لك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه الذي إذا قطعت رحمه وصله. فقيامك بصلتهم والاتصال بهم هذا يدل إن شاء الله على أنك حريص على أن تصل الرحم، وهذا إن شاء الله سبب من أسباب البركة في العمر والرزق بحول الله تعالى.
ذاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول عندي حاسوب ويقول أعطيته لأخي الصغير ويلعب فيه، فيقول الشيخ في بعض الأحيان قد يلهيه عن الصلاة وقد يلعب في بعض الألعاب التي تكون فيه مخالفات شرعية، فيقول أخذت هذا الحاسوب عنه، ثم يقول الوالدة أصرت علي أن أرجعه له، فيقول هل علي شيء في هذا؟ هل علي إثم؟
الحمد لله، الآن لديك خطوة وهي أن تجلس مع الوالدة بارك الله فيك وتفهمها وتطلعها على بعض المخاطر الموجودة الآن في هذه الأجهزة وفي وسائل التواصل، وتقنع الوالدة بخطورة هذه الأشياء الموجودة التي قد لا يعلم أخوك الصغير عن مخاطرها وقد يكون ضحية، وأخبرها ببعض القصص كيف أن بعض الأولاد ذهب ضحية تساهل من الوالدين، وقل لها أنا لا أريد أن يعني تتسبب في شيء، وحاول تقنعها بارك الله فيك، وبهذا الحمد لله تجمع بين بر الوالدة ورضاها وبين المحافظة على أخيك، فهذه الخطوة بذلها الآن، وإن شاء الله بإذن الله تجد يعني التجاوب مع الوالدة إذا أقنعتها بشكل يعني سليم، وإذا الوالدة يعني ما اقتنعت فهذا المحمول لك أنت، وما دام أن المحمول يخصك أنت فأنت لك الحق الكامل في منع أي شخص من الاقتراب منه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
الله يجزيك خير، كثر طول عمرك.
الله يسلمك.
طول عمرك. أنا البارحة سألت سؤال بس كان في نص من السؤال ما كملته.
نعم.
بخصوص الأخوة من الرضاعة جزاه الله خير الشيخ وضح لي بس في حالة أن هذه الأخوان اللي أختي رضعت معهم عندهم أخوان من أم ثانية، هل هذيلا يعتبرون حرام على أختي لأن الحليب هو من الرجل أو من الأب، فهل الأخوة الثانيين الأم الثانية يعتبروا أخوان أختي من الرضاعة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خمسة صبح. نعم جيف الشيخ سؤال الأحمر بالنسبة يقول المصلي متى يكبر، عند بداية الركن أو عندما ينتهي من الركن؟
الحمد لله بالنسبة للمصلي يبدأ بالتكبير من بداية الركن، يعني الآن إذا انتهى من القيام بعدما قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وأراد الركوع يقول الله أكبر، يعني يجهر بالتكبير وهو قائم، بمعنى أنه يبدأ بأول التكبير وهو قائم ثم ينحدر إلى الركوع، وهكذا إذا قال سمع الله لمن حمده، وهكذا في السجود. وللأسف الشديد في خطأ كبير عند كثير من المصلين، ويشتد الأمر عند أئمة المساجد، وهذا حقيقة مؤلم، حيث أن بعض المصلين وبعض أئمة المساجد لا يكبر إلا إذا استقر في الركن الثاني، وهذا غلط، بل بعض المذاهب الفقهية المعروفة تبطل الصلاة. فبعض الناس الآن يركع ثم يكبر، وهذا غلط، هذا ذكر بين ركنين. وبعض الناس حينما يضع رأسه ساجدا يكبر، وهذا غلط، غلط كبير، الذكر يكون بين الركنين. ولذلك لو بقي شيء من ألفاظ التكبير وأكملها أثناء السجود لا حرج، أو أثناء الركوع لا حرج، لكن أن لا يكبر إلا إذا استقر راكعا، ولا يسمع إلا إذا استقر قائما بعد الرفع من الركوع، ولا يكبر إلا إذا وضع رأسه على الأرض، هذا على خطر، صلاة هذا الإنسان على خطر، لأن هذا ليس محل الذكر هنا أو التكبير، محله بين الركنين، فيتنبه، يتنبه المصلي لهذا.
ساك الله خير فضل الشيخ أبو ياسر يقول عندي كبش وأريد أن أضحي به، فيقول هذا الكبش يقول قص شعره بالكامل ويقول من غير قرون، هل يصح أن أضحي به؟
الحمد لله حرج، لأنه ليس فيه من العيوب ما يمنع الإجزاء به، يعني ليس هو بالأعور ولا بالأعرج ولا هو بالمريض ولا هو مثلا الذي له فيه هزال مثلا، ليس في شيء من هذا، فكون يعني قص شعره مثلا أو صوفه مثلا وليس له قرون أصلا لا حرج في ذلك، ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مصبح يسأل عن ما يحرم من الرضاعة، يقول فضيلة الشيخ أختي رضعت من امرأة مع ابن هذه المرأة، فيسأل فضل الشيخ عن المحرمية في حال كان عند يعني عندها أخوات فضل الشيخ أو ابناء هذه المرأة عندهم أخوة من الأم، هل هؤلاء محارم لأختي؟
أخوة من الأم؟
أخوة من الأم،
يعني من غير هذا
من غير هذه التي أرضعتها.
أي نعم،
من هذه المرأة عندها
يعني عندها أولاد من زوج آخر،
من أم أخرى؟
لا، من زوج آخر، هذا الذي فهمت، يعني الآن يقول هو عنده أخت رضعت من امرأة،
نعم،
عندها أولاد، الأولاد هؤلاء لديهم إخوة من الأم،
من الأم، نعم،
يعني نفس الزوج، لكن نفس الزوج الغير يختلف الآن، لهم أب آخر هكذا،
نفس الأب فضل الشيخ لكن أم أخرى،
ها؟ إخوة من الأم،
إخوة من الأم،
أي يكون إخوة من الأب وليس من الأم. نعم. انتبهت؟ يعني هم يقولون إخوان من الأم وليس من أشقاء.
نعم نعم.
أي فنعم نعم إخوة لهم، يكونون إخوة لهم. فإذا كان الأخ الفاضل يقول عنده أخت رضعت من امرأة وهذه المرأة لها أولاد من الزوج الذي رضعت مع أولاده، ومن زوج آخر لها أولاد أيضا فهؤلاء كلهم إخوة لهذه الأخت،
سواء فضل الشيخ من الأب أو من الأم.
نعم، سواء كان من أخ من الأب أو الأم، لكن الآن أحد ركني الرضاعة موجود وهو الأم، سواء عند أولاد من زوج من أكثر من زوج، كل أولادها منها فهم إخوة لهذه
أخوة شقة أو من الأب أو من الأم.
نعم، كلهم يكونون محارم لها. نعم، ومحرمين أيضا عليها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول ما الحل مع كثرة النسيان في الصلاة وكثرة سجود السهو؟
الحمد لله، طبعا الصلاة خير موضوع، ويجب على الإنسان أن يقبل على صلاته وأن يهتم في كيفية الخشوع لها، ولا يجوز له أن يتساهل. ولذلك الخشوع هو لب الصلاة وروح الصلاة، ولا بد أن يعرف ما هو السبب الذي جعله يكثر النسيان. في هناك أسباب قد تكون يعني من جهته هو، بسبب تساهله وتفريطه وعدم مبالاته، فينتبه لهذا. وذلك الصلاة خير موضوع، فأنت تحتاج أن تراجع نفسك أولا في مراقبة الله عز وجل، ولا بد أن تعتقد بأنك لما تكبر يقول الله عز وجل ارفع الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت يقول الله إلى من تلتفت؟ إلى غيري، فيغضب الرب جل وعلا. الصلاة الأجر فيها يتفاوت على قدر الخشوع، فمن الناس من يكتب له الأجر كاملا، ومن الناس من لا يكتب له أجر، وتلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، وهناك من يأخذ أجر فوق ذلك ودون ذلك، فيتنبه الإنسان لصلاته.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول إذا صليت يقول في المنزل لوحدي هل أقيم الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، تقيم الصلاة، فالإقامة واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة للذكر البالغ إذا صلى لوحده. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ إذا كان الإمام يقنت في صلاة الفجر، فيقول هل أؤمن خلفه أو أترك يقول التأمين؟
الحمد لله، إذا صليت خلف من يرى القنوت تتابعه ولا تخالفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولأن مسألة القنوت في الفجر مسألة خلافية ليس فيها إجماع، ولذلك تتابع الإمام ولا تخالفه، وهذا يشير إلى مقصد من مقاصد الشريعة وهي الاجتماع وعدم الاختلاف.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا ابني وصل عمره إلى في سن يقول 20 ويقول مقصر في الصلاة، أنصحه دائما ويصلي في بعض الأحيان ويترك في أحيان أخرى، فيقول هل علي أثم؟ ويقول كيف أتصرف معه؟
الحمد لله، ليس عليك أثم، وإنما لك الأجر في مسألة العناية والرعاية والتربية والملاحظة والمراقبة، هذا كلها ما تؤجر عليه، وتحرص على يعني هدايته بالأسلوب اللين وبالرفق وبالتحبب والتودد إليه، وأيضا اختيار الصحبة والرفقة الصالحة، أيضا تصحبه معك على الدوام والاستمرار. يعني أنت تنظر فيما هو الشيء الذي يؤثر فيه، يعني يختلف الناس من شخص إلى آخر، فانظر إلى الشيء الذي يؤثر فيه فتسلكه بارك الله فيك، وأكثر له من الدعاء في صلاتك في سجودك، أكثر له من الدعاء، حاول واحرص على المسارعة إلى تزويجه حتى يشعر بالمسؤولية، يعني ينتبه إلى مثلا حياته، ويعرف أنه أصبح الآن يعني عليه حقوق وواجبات، هذه يعينه بإذن الله تعالى على أنه يحافظ على الصلوات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضل الشيخ إذا صليت يقول في المنزل بسبب يقول مرض، فيقول صلى معي ابني، هل يقول يقف عن يميني؟ وإذا يقول وقف عن يساري هل تبطل صلاته؟
الحمد لله، يقف عن يمينك ولا يقف عن يسارك، فقد صلى ابن عباس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ برأسه وأداره عن يمينه، أداره عن يمين. بعض العلماء يذهب إلى بطلان الصلاة، بعض العلماء يذهب إلى أن لا تبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بن عباس بإعادة ما صلاه عن يساره من التكبير وكذا، فتجعله عن يمينك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.